يتسلك في هذه الحالة ولا يحلل أثارت قضية وضربت أحمد عنده في المسألة روايتان. الرواية المشهورة أنه يحنث يا ضرب بالضغر يا جمع الأسواط وضرب به، وأنه لا يضر قسمه إلا إذا ضرب أقسم على الرواية الأخرى أنه يضر قسمه بمجرد يضر قسمه إذا جمعها وضرب بها ضربتها واحدة. إن عدم النية ذا السبب ثم إلا فظاهر وعرفه يؤمن. إذا عدم النية معناها أنه إذا عدم النية في القسم، إذا أقسم على شيء معين ولم ينوشه فينظر إلى ما يسميه مالك بالبساط أو الحال، وينظر إلى ما يسميه أحمد بالسبب، معناها السبب الذي هيج القسم أو الحال التي وقع فيها القسم، وهو ما يسمى بالبساط في مصطلح المالكية. ينظر إذا كانت إذا كان فالسبب الذي هيج القسم يخصص كذلك ويعمم ويقيد وينبه به على العالم. مثال ذلك أن يقول بالله الذي لا إله أقسمت عليك بالله لا تخرجي هذا المنزل أبدا، وهو أنذاك غضبان السبب الذي دعاه إلى أن يقول هذا أن هذه المرأة مثلا خرجت مرارا فأقسم أنها لا تخرج أبدا، أقسم عليها وقال والله لا تخرجين أبدا من هذا المسجد. فإذا كان السبب الذي هيج هذه الجميع هو أنها خرجت بدون إذنه إلى بعض إشارات السوء وقضت معها فترة، فإنها إذا خرجت إلى بعض إشارات السوء وقضت معها فترة يحنث، وإذا خرجت إلى غير ذلك من مهامها المشروعة لا يحنث، لأننا ننظر إلى السبب المهيج لليمين أو القسم. إلا بأن لم يوجد السبب فظاهر أي ظاهر اللغة، وظاهر اللغة يقدم فيه العرف، والعرف عرفان، عرف شرعي وعرف عادي، ويقدم العرف الشرعي على العرف العادي ثم دلالة اللغة. هذا التفصيل. إذن أولا نية الحالف ثم السبب المهيج للحلف ثم العرف الشرعي ثم العرف العادي ثم دلالة اللغة. ولهذا قال إلا ظواهر، إلا بأن قدم السبب ظواهر أي ظاهر اللغة وعرفه يؤم أي يقصد، أنا عرف الظاهر يؤم يقصد يقدم. وقدم الشرعية كالزكاة ثم يليه عرضي كدار ولحم، يقدم العرف الشرعي كالزكاة لأن قال والله لا أزكي أبدا يقدم العرف الشرعي. قالوا ما معنى الزكاة في الشرع؟ ولا يذهب إلى الزكاة في العادة ولا إلى الزكاة في اللغة، وإنما يذهب للزكاة في الشرع وهي الزكاة المعروفة. وكذلك إذا قال والله لا أصلي أو والله لا أصلين هذا الشهر، يذهب كذلك إلى العرف الشرعي. فالصلاة في العرف الشرعي هي الصلاة المعروفة المختتمة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أما الصلاة في اللغة فهي مطلق الدعاء. إذن يقدم العرف الشرعي. وقدم الشرعية كالزكاة ثم يليه عرفي كدار ملاح، يليه كذلك الظاهر العرفي. إذا قال والله لا أدخل الدار فننظر إلى العرف، هل الدار تقال لمجرد لأي مكان في العرف تقال للدار المبنية، الدار التي لها شبان ولها سقف، هذا هو في العرف، وبالتالي لا يحنف إلا بدخول من هذه الدار. لأن إذا ذهبنا إلى اللغة فالدار تقال لأي منزل مسكون أم مهجور، سواء كان مسكونا أم مهجورا، عرفت الديار محلها. إذن تقال لأي منزل. وكذلك اللحم في اللغة يقال لجميع اللحوم، قالوا للحوم السمك قالوا لحم اللحوم، لحوم الأنعام يقال لها لحم في اللغة، لكن في العرف لا يقال إلا للحوم الأنعام وما شابهها من صيد البر. وبالتالي ينصرف القسم إلى العرف، إذا قلت أقسم بالله لا أكل لحما فأقدم العرف على الدلالة اللغوية. نعم. ثم قال كدار ولحم. والعرف في الشرع تناول الصحيح لا فاسدا إذا يمنه. العرف في الشرع إذا أقسم يتناول الصحيح لا الفاسد، إذا كان أقسم على يمين مباح إذا يمينه. مثال ذلك لو قال والله لا أبيع أبدا منك، فإنه لا يحنث إلا إذا باع منك بيعا صحيحا، ما إذا باع منك بيعا فاسدا هذا لا يحدث. أما إذا كان أقسم على شيء غير مباح فإن العرف في الشرع هنا يتناول كل شيء صحيح أو الفاسد، بأن أقسم وقال والله لأشربن خمرا فيحنث بمجرد الصورة. قال والله لأشربن خمرا، هذا هنا تناول الصحيح أم الفاسد؟ إذن يحنث به لأنه أقدم على غير المباح. لو لا نعم. والعرف، ولهذا قال والعرف في الشرع تناول الصحيح لا فاسدا إذا يمينه مباح، إذا كان اليمين مباح. أما إذا كان اليمين غير مباح فإنه يتناول الصحيح والفاسد. والعرف في العادة عنده ذهب فحنظه بكل ما حظى وشرب. العرف في العادة عنده ذهب فإنه يحنث بكل ما تناول ذلك له عرفا. يحنث بكل ما تناول ذلك له عرفا. مثل أن يقول والله لا أركب خيلا، أو والله لا أركب حميرا، لا أركب دابة. أن يقول والله لا أركب دابة فإنه يتناول جميع ما تدل عليه الدابة عرفا. والعرف بالعادة عنده ذهب فحنظه بكل ما حوى، أي بكل ما دل عليه العرف، كل ما حوى أي ما دل عليه العرف، ما حواه العرف من المعنى وجب، وجب الحنظ بكل ما حواه أي بكل ما دل عليه العرف العادي، كالخيل والبغال والحمير إن قسمه على الذي دبيكم. إذا أقسم على أنه لا يركب دابة فإنه يحنث بركوب الخيل، يحنث بركوب الحمير، يحنث بركوب البغال، لأن هذه تسمى دوابا عرفا. ولا يحنث مثلا بركوب السيارة لأنها لا تسمى دابة عرفا. ولا يحنث مثلا بركوب الطائر يعني لا يسمى دابة عرفا. نعم أو المسمى سكنا ومن حلف لا يسكن الدار فبات، لا يسكن الدار فبات وانصرف. أو المسمى سكنا كذلك إذا حلف عن السكنى، إذا حلف قال والله لا أدخل سكنا فإنه يحنث بكل ما يسمى سكنا، سواء كان عريشا أو دار أو كوخا أو غير ذلك. إذا حلف وقال والله لا أدخل سكنا فإنه يحنث بكل ما يسمى سكنا، سواء كان عريشا أو كوخا أو دارا أو جحرا أو إلى آخره، يحنث بكل ما يسمى سكنا. أو المسمى سكنا ومن حلف لا يسكن الدار فبات وانصرف، أو مكثه لخوفه أو لثقيل حمل فلا يحنث في نفس الرحم. إنسان حلف كان يسكن في دار معين، كان يسكن في دار معينة وقال أقسم بالله لا أسكن هذه الدار بعدها، فإنه لا يحنث بمجرد المبيت، خصوصا إذا تأخر الليل، لأنه لا يستطيع عرفا، لأن قسمه عرفا يتناول الخروج في الوقت الذي يمكنه أن يخرج فيه، يتوجه للوقت الذي يمكنه أن يخرج فيه. كذلك لا يحنث إذا كان خشي على نفسه، خشي على نفسه إذا هو خرج في ذلك الوقت. ولا يحنث إذا كان أيضا عنده أمتعة لا بد من أن يحملها معه، وعنده أهل لا بد من أن يحملهم معه، فلا يحنث إذا تأخر رحيله قليلا من أجل أن يأخذ أمتعته، أو من أجل أن يزول عنه الخوف، أو من أجل أن يبيت إذا تأخر، فلا يحنث. نعم. أو مكثه كذلك إذا كان مكثه بخوفه، بسبب خوفه، أو لثقيل أو بسبب وجود متاع ثقيل يحتاج إلى حمله معه، فلا يحنث في هذه الحالة في نسء أي في تأخير الرحيل عن الدار بالقدر الذي يتمكن به من الخروج عادة، عادة، لأن هنا ننظر إلى العادة. نعم. والحنث بالدخول والحيض بالجماع والحيض بالجماع والدخول إن حلف عن وطئ لزوج أو سكن والحيض بالجماع ويحنث بالجماع وبدخول السكن إذا حلف عن الوطئ للزوجة أو للدار. قال والله لا أطأ الزوج أطأ زوجتي أبدا، لا يحنث إلا بالجماع خاص، لا يحنث بمجرد لقياها، لا يحنث بمجرد الجلوس معها، ولا يحنث بالمقدمات، وإنما يحنث بالجماع خاص. والله لا أطأ الزوج، لأن ننظر إلى العرف العادي لا إلى اللغة، لا إلى دلالة اللغة. فدلالة اللغة معناها لو جئت لنوطئ المكان معناها شاءه، لكن ننظر إلى العرف العادي لا دلالة عرف. وكذلك إذا قال والله لا أطأ هذا السكن فإنه يحنث بمجرد دخوله. نعم. ثم قال وكشواء اللحم والفارسين حلف عن الشواء وريحان الحسن. إذا حلف قال والله لا أكل الشواء، أو حلف وقال والله لا أشم ريحان، فإنه يحنث إذا أكل شواء اللحم لأنه من الشواء، ويحنث كذلك إذا شم الريحان الفارسية لأنه من أنواع الريحان سواء كان فارسيا أو عربيا. وكشواء اللحم والفارسي يحنث بالشواء اللحم ويحنث بالفارسي بالريحان الفارسي إذا حلف عن مطلق الشواء وحلف كذلك عن مطلق الريحان، لأنه شواء اللحم إذا حلف مثلا عن الشواء عن مطلق الشواء يحنث بشواء اللحم لأنه عرفا يسمى شواء. نعم. وكشواء اللحم حلف عن وكشواء اللحم الفارسي حلف وكشواء اللحم الفارسي حلف عن شواء وريح عن حسن. وكجميع الأدم والبيض اللحم إن كانت ثم هذه عند القتل. وكذلك يحنث بجميع الأدب إذا أقسم أنه لا يذوق إداما معين، يحنث بجميع أنواع الإدام سواء كانت من الأنواع التي تصبغ الطعام أو ليست من الأنواع التي تصبغ الطعام. والمهم جميع أنواع الأدب والإدام منه اللحم كما في الحديث، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يختلف في صحته بعض المحدثين أنه قال إن اللحم من أفضل أنواع الإدام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملح وكذلك التوابل وكذلك الخضر. نعم. إذن كجميع الأدم واللحم وجميع أنواع اللحم وجميع أنواع البيض، مثلا بيض النعام وبيض الطيور وجميع أنواع البيض ولحم الدواب بكلها. نعم. وكجميع اللحم وكجميع الأدم والبيض اللحم إن كان ثم هذه عند القسم، إن كان عندما أراد أن عندما أقسم قال والله لا أكل لا والله لا أذوق إدام أو والله لا أكل لحم أو والله لا أكل بيض، فإنه يحنث بجميع أنواع البيض ويحنث بجميع أنواع اللحم ويحنث بجميع أنواع الإدام. و نعم.
باب كفارة الدم. من قبل حينذ جاز أن يكفر فيه بما القرآن نصا ذكر. من قبل حينذ جاز أن يكفر فيه بما القرآن نصا ذكر. من قبل حينذ جاز أن يكفر به بما القرآن نصا ذكر.
قبل أن يحنث الإنسان من قبل الحنث يجوز للإنسان أن يكفر إذا كان ينوي الحنث فيه أي في القسم، لأن اليمين مؤنثة، بما القرآن نصا ذكر أي تكفر بما لا تكفر بما نص عليه القرآن، نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى.
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وإطعام المسكين أو كسوته يشترط لذلك أن يكون المسكين حرا، وأن يكون آكلا أي أن لا يكون صبيا لم يبلغ سن الأكل على الصحيح، واختلف في هذا الشرط. أن يكون حرا وأن يكون مسلما لا خلاف في الحرية والإسلام والفقر وهو المسكنة. وقال بعضهم يجوز أن تدفع للمكاتب، والقدر الذي يدفع في الإطعام عند أحمد في أصح الروايات عنه مد من البر ومدان من غير البر، واستدل بما روي من أن روي ما رواه أحمد بإسناده من طريق أبي يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة بنصف وسق من الشعير فقال للمظاهر أطعم هذا فإن مد البر مدان من الشعير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه أكثر المحدثين. وقال مالك في أصح الروايات عنه يدفع مدا لا غيره، وقال أبو حنيفة يدفع نصف صاع. في بما القرآن نصا ذكر في الإتق مؤمن. إذا اعتق يشترط في الإتق في إتق الرقبة أن تكون مؤمنة. لأن الرقبة هنا أطلقت, والرقبة هنا أطلقت في الآية ولكنها مقيدة في آية الظهار, فحمل المطلق على المقيد. لأن السبب واحد وهو الإثم. في الإتق مؤمن إذا أعتق لا بد أن يعتق مؤمنا عقبة مؤمنة. في الإتق مؤمن وكسوة الرجل ثوب, وهي ثوبان عند ذا تقل. وإذا أردت أن تكسو الرجل فكسوته ثوب واحد يستر جميع بدنه, لكن لا بد أن يكون ساترا لجميع بدنه. فإذا كان إزارا فقط أو رداء فقط لا يجزئ عند أحمد, وقال الشافعي بالإجزاء مطلقا, لأن كل ما صدق عليه اسم ثوب يجزئ. وكسوة الرجل ثوبا, وهي ثوبان عند ذا تصل. وهي أي الأنثى ثوبان, وهي أي المرأة ثوبان عند ذا تصل. إذا أعطيت للأنثى لا بد لها من ثوبان على الأقل, قميص وخمار. خمار تجعله على رأسها, وقميص تستر به سائر جسدها. وجاز لو جمع بين كسوتي وبين إطعام لتلك العشرة. ويجوز له, وجاد له لو جمع بين كسوة, أي جمع بين كسوة, وجاد له جمع بين كسوة وبين إطعام لتلك العشرة بأن أعطى خمسا, أطعم خمسا وكسى خمسا, أو أطعم ستا وكسى أربعا. يجوز له أن يطعم من العشرة مثلا عددا معينا على أن يكسو الباقي, وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد. وفيه رواية أخرى وتوافق مذهب الشافعي, وهي أنه لا يجوز له أن يفرق الكسوة والإطعام,
لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام. وجاز لو جمع بين كسوة وبين إطعام لتلك العشرة. فالرواية الثانية إذن وهي توافق مذهب الشافعي أنه لا يجوز له أن يجمع بالكفارة بين الإطعام والكسوة, وإنما يطعم عشرة أو يكسو عشرة. لا بين عتق مع غيره ولا لا بين عتق مع غيره ولا تقسيمه على عبيد مثلا. أما الجمع بين العتق وغيره بأن يعتق جزءا من عبد ويطعمه، يعتق نصف عبد مثلا ويطعمه خمسة مساكين أو يكسوه خمسة مساكين، فهذا لا يجوز. وكذلك تقسمه على عبيده بأن يعتق من العبد الفلاني مثلا ربعا، ومن العبد الفلاني ربعا، ومن العبد الفلاني نصفا، فهذا لا يجوز لأن الحرية لم تحصل لأي واحد منهم، فالشرع متشوف للحرية، والعتق الغرض منه أن تفك رقبة معينة من الرق، وبهذه الطريقة لا يحصل فك رقبة معينة. وفي رواية عن أحمد توافق رواية للشافعي أن ذلك يجوز، وقيده أحمد بما إذا كان العبد ما كان يملكه من العبد نصفا فقط، وسبق وأن حرا فلان.